إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية قراءته القرآن ترتيلا ومدا ووقفا وإسرارا وإعلانا وترجيعا وغيرها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي في الميزان: ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة. أن يعلم ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن صفتها، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، فإذا الفاء للعطف، وإذا للمفاجأة، والمراد أنها أجابت فورا. فإذا هي تنعت أي تصف قراءة مفسرة، أي واضحة مرتلة مبينة، حرفا حرفا أي كلمة كلمة. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها. ويعلى بن مملك هذا مقبول كما قال الحافظ في التقريب، ولكن يشهد له الرواية التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. وفي التعليق على مشكات المصابيح قال الألباني: صحيح. وقد ضعف الألباني رحمه الله تعالى حديث الشمائل للجهالة التي في إسناده، والحديث يبين أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كانت واضحة، بحيث يسهل على السامع أن يعد حروف كل كلمة. قال في تحفة الأحوذي: والمراد حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد. ونعتها، يعني أم سلمة رضي الله عنها للقراءة، يحتمل وجهين: الأول أنها قالت كانت قراءته كذا وكذا، والثاني أنها قرأت قراءة مرتلة مبينة وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذه القراءة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أي صفة كانت؟ قال: مدّا، أي ممدودة أو ذات مد، لكن لما يستحق المد إما مطولا أو مقصورا أو متوسطا، وليس المراد المد بلا موجب، والمراد بالمد تطويل النفس في حروف المد واللين. وفي الفصول والغايات قيل المد بمعنى الترتيل. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. قال في عون المعبود: المراد أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب الوقوف. وفي صحيح البخاري سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعا قطعا، أي يقف على رؤوس الآي وإن تعلقت الآية بما بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، أي يمسك عن القراءة قليلا، ثم يقرأ الآية التي بعدها إلى آخر السورة، وهو بيان لقولها يقطع. وقال ابن حجر: المد عنه عند القراءة على ضربين: أصلي، وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي، وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة، والمد متصل ومنفصل. قالت رضي الله عنها: وكان يقرأ مالك يوم الدين، أي بالألف. وقد ذكر الترمذي في الجامع قراءة متواترة بلا ألف: مالك يوم الدين. والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، ورواه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث غريب. قال: روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. قال الترمذي رحمه الله: وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث وكان يقرأ مالك يوم الدين. وحديث الليث رواه الترمذي هنا، ومراد الترمذي هنا تضعيف رواية ابن جريج بالانقطاع وترجيح رواية الليث عليها. ورد على الترمذي المبارك فوري في التحفة وقال: صرح الحافظ في التهذيب أن ابن أبي مليكة روى عن أسماء وعائشة وأم سلمة. وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة رضي الله عنهم. فيجوز أن ابن أبي مليكة كان يروي الحديث أولا عن يعلى عن أم سلمة، ثم لقيها رضي الله عنها فسمعه منها فروى بلا واسطة والله تعالى أعلم. وقال الألباني رحمه الله في التعليق على المشكاة تعقيبا على قول الترمذي وحديث الليث أصح، قال: ونحن نرى أن الأصح حديث ابن جريج، لأنه تابعه على إسناده نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة ثبت، وقد صحح حديث ابن جريج الدارقطني وغيره كما بينته في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أي أكان يخفي قراءته بحيث لا يسمعه غيره أم يظهرها بحيث يسمعه غيره؟ قالت: كل ذلك. قالت: كل ذلك، بالرفع على أنه مبتدأ وخبره الجملة، وبالنصب على أنه مفعول مقدم. قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: والقائل عبد الله بن أبي قيس. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه مسلم في الصحيح، وأبو داود والترمذي في جامعه، والنسائي. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. والحديث عندهم جميعا أطول من هذا، وقد اختصره الترمذي رحمه الله هنا بما يتناسب مع ترجمة الباب. والحديث فيه الدليل على جواز قراءة القرآن إسرارا وجهرا، تيسيرا وتسهيلا على المسلمين. قال الطيبي: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر، والسعة بفتح السين وكسرها لغة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي، وهو هلال بن الخباب، وكان صدوقا وتغير في آخر عمره، عن يحيى بن جعدة ابن هبيرة بن أبي وهب المخزومي وثقه الذهبي، وخرج له أبو داود وابن ماجة، عن أم هانئ رضي الله عنها قال: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، أي على سريري. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة. وفي الزوائد قال: إسناده صحيح. وقال الألباني: إسناده حسن صحيح. وقولها رضي الله عنها على عريشي، العريش هو السقف يصنع من العيدان أو سعف النخيل، والمراد به هنا السرير. وقد كان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بمكة. وقولها وأنا على عريشي، يعني والحال أني نائمة على سريري. والحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالقرآن في صلاة الليل، ولكن الأفضل أن يخفي المرء صوته خشية الوقوع في الرياء. فاستحباب الجهر بالقرآن إنما هو إذا لم تترتب عليه مفسدة. وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأخرى تقتضي الإسرار وخفض الصوت بالقراءة. فمن الأول هو استحباب رفع الصوت ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن الثاني وهو الإسرار وخفض الصوت بالتلاوة ما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فكيف يجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين هو يكون الجهر أفضل لأن فائدته تتعدى إلى السامعين فالعمل فيه أكثر وهو يوقظ قلب القارئ ويجمع همه على التفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل ويكون الإسرار أفضل إذا خاف على نفسه الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره. ويستدل لهذا الجمع بما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد يمل فيانس بالجهر ولأن الجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. ومن المفاسد المترتبة على الجهر بالقراءة في غير موضع ما حكاه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس قال وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء. ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المسجد أي وقت اجتماع الناس في المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. وليعلم أن أجر التلاوة مترتب على التلفظ بها فلا بد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتلاوة لحصول الأجر. فبعض الناس يقرأ القرآن بدون تحريك الشفتين قراءة صامتة فلا يحصل بذلك على فضيلة القراءة. ولا بأس من النظر في القرآن أي في المصحف من غير قراءة وذلك لتدبره وتعقله وفهم معانيه لكنه لا يعتبر حينئذ أي الناظر لا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بالقرآن وحرك شفتيه عند ذلك يثبت له أجر التلاوة ولو لم يسمع من حوله لما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني ولا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بذلك كما نص عليه أهل العلم وهو مبسوط عندهم في فتاواهم كما في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. إذن أجر التلاوة مترتب على التلفظ بها. وأما النظر في المصحف من غير أن يحرك الشفتين ومن غير أن يسمع نفسه، من غير أن يقرأ ويتلو، فإن هذا لا يعد قارئا ولا يعد تاليا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أي عبد الله بن مغفل. فقرأ ورجع. قال: أي شعبة، لأنه الراوي عن معاوية بن قرة. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي، أي لولا مخافة أن يجتمع الناس علي لاستماع ترجيعي بالقراءة، لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن، بدلا عن الصوت، وهو الترجيع وتحسين القراءة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقوله يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في ذلك اليوم لينبه إلى أن نزولها عليه يوم صلح الحديبية كان مقدمة وتوطئة لفتح مكة، لأنها إنما نزلت في صلح الحديبية لا في فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو يقرأ، أي والحال أنه يقرأ، ففيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ملازما للعبادة حتى في حال ركوبه وسيره. وفي جهره إشارة إلى أن الجهر أفضل من الإسرار في بعض المواطن، وهو عند التعظيم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك كما مر بيانه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا واضحا لا لبس فيه على أحد. وهذا الفتح الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم فقرأ ما قرأ من سورة الفتح وفتح مكة كما ورد عن أنس، أو هو فتح خيبر كما روي عن مجاهد، والأكثرون على أنه صلح الحديبية لأنه أصل الفتوحات كلها. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لتجتمع لك هذه الأمور الأربعة، وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. فكأنه قيل: يسرنا لك الفتح ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل والآجل، والمراد بالمغفرة العصمة، أي عصمناك من الذنوب فيما تقدم من عمرك قبل نزول الآية وما تأخر منه. والتحقيق كما هو شائع عند أهل العلم أن المراد بالذنب ما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأنه صلى الله عليه وسلم يترقى في الكمال، فيرى أن ما انتقل عنه ذنب بالنسبة إلى الذي انتقل إليه. وقيل المراد بالذنب ترك الأفضل. فقرأ ورجع، ورجع أي ردد صوته بالقراءة ومنه ترجيع الأذان. رجع بتشديد الجيم أي ردد صوته بالقراءة، وقد فسره عبد الله بن مغفل بقوله بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثلاث مرات، وذلك ينشأ غالبا عن نشاط وانبساط كما حصل له صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وزعم بعضهم أن ذلك كان من هز الناقة بغير اختياره، ورد بأنه لو كان كذلك لما فعله عبد الله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخبر الآتي فإنه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لا تقوم به حجة، إذن هو لا يعارض هذا النص أصلا، ولكن في الخبر الآتي ولا يرجع كما في أثر قتادة، فمعناه أنه كان يترك أحيانا لفقد مقتضيه أو لبيان أن الأمر واسع في الفعل والترك. قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع المطلوب هنا تحسين التلاوة، ومعنى الترجيع المنفي فيما يأتي ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. ولكن سيأتي أن هذا النص لا يصح، وعليه فقد كفينا المؤونة فيما يبدو فيه التعارض ظاهرا، لولا أن يجتمع الناس علي، أي لولا مخافة أن يجتمع الناس علي لاستماع ترجيعي بالقراءة لأخذت لكم في ذلك الصوت، أي لشرعت لكم فيه، أو قال اللحن بدلا عن الصوت. واللحن بفتح اللام وسكون الحاء واحد اللحون، وهو التطريب والترجيع وتحسين القراءة أو الشعر. ويؤخذ من هذا أن ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس مكروه إن أدى إلى فتنة أو إخلال بمروءة. لولا أن يجتمع الناس علي فيه دليل لمن يقول بخزن بعض العلم والإمساك لعذر في ذلك، كأن يجتمع الناس اجتماعا يؤدي إلى فتنة أو مفسدة لجهلهم أو سفه عقولهم. والحديث يدل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. وأما التلحين في القراءة فكرهها مالك والجمهور، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف، لأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه، كذا قال أبو عبيد. ولا يخفاك أنه لا يراد بذلك ما يكون على لحون أهل الفسق، فهذا لم يجزه أحد من أهل السنة بإجماع. ولعل الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا تلك التلاوة التي يخرج فيها صاحبها عن قواعد التجويد والترتيل، مما أدى إلى نزع هيبة القرآن من صدور الناس بالتفاتهم والتفافهم حول صوت القارئ، ومن ثم جنوحهم عن فهم القرآن وتدبر معانيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن ميصق بكسر الميم وفتح الصاد وتشديد الكاف عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. هذا حديث منكر، ففي إسناده حسام بن مصق الأزدي أبو سهل البصري، قال: في التقريب ضعيف ويكاد أن يترك. وفي ميزان الاعتدال ذكر الذهبي هذا الحديث وعده من مناكيره، وفي إسناد الحديث انقطاع، فهو حديث مرسل. قال الألباني رحمه الله: طرفه الأول ليس بحديث، لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن إسناده غير صحيح، فيه حسام بن مصق قال الحافظ ضعيف يكاد يترك، فلا داعي للتوفيق بينه وبين حديث ابن مغفل الذي قبله كما فعل في الأصل، لأنه لا تقوم به حجة فلا يقاوم ما ثبت. وإذا فقد كفينا المؤونة، والحمد لله رب العالمين. أيهما أفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ أيهما أفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ قال بعضهم: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف 10 حسنات. الحافظ ابن حجر تناول هذه المسألة بالتحقيق وفصل فيها القول، فقال رحمه الله: التحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يبضل أحدهما الآخر وأن يستوي، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرى كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس. وهذا تحقيق حسن جدا. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، فهذا انعقد الإجماع عليه، فالإجماع منعقد على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. فقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء من السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. فهذا إجماع، إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين، كلهم مجمعون على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. يدل على ذلك ما رواه البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي استحباب تحسين الصوت بالقرآن وردت أحاديث عدة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وأذن هنا بمعنى السمع لا من الإذن. لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله: ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. وكذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أخرجه البخاري في الصحيح. وما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذاكراً الحكمة من استحباب تزيين الصوت بالقرآن أو تزيين القرآن بالصوت، قال: لأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة عن مواضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. فبين رحمه الله تعالى الحكمة من استحباب تزيين القرآن بالصوت. وقال النووي رحمه الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وكثير من الناس لا يراعي هذا، فربما أخرج الأمر عن حده وخرج به عن نظامه. وكثير من القراء يرقص المدود، يرقص المدود ترقيصا، وهذا كله لا يليق بكتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل النزاع، يعني بين التغني المحمود والتغني المذموم. فصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة، والثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع. أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني المحمود الممدوح، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. فهذا هو الوجه الأول، وهو التغني المحمود، وهو ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا عناء ولا تمرين ولا تعليم، وإذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن عان طبيعته بفضل تزيين وتحسين فلا شيء في ذلك، وهذا ما كان السلف يفعلون. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، فما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها أو يسوغوها. ويعلم أيضا من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن سماع الله لمن قرأ به. والمقصود الأعظم من تحسين الصوت هو أن يكون قنطرة إلى تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. وأما القراءة بالألحان المطربة وهي التي تشبه الغناء، وربما وقع ذلك من بعض أئمة المساجد علموا أم لم يعلموا، فيخيل لك عند سماع قراءتهم أنك تسمع أغنية، من تقليد الصوت وتغيير النغمات، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذا الأمر قد صار فاشيا شائعا، فإنه لا يعتمد الآن قارئ إلا إذا كان له علم شبه محيط بالموسيقى، ولا بد أن يذهب إلى موسيقار من أجل أن يعلمه المقامات الموسيقية وكيف ينتقل بالقراءة والتلاوة لكتاب الله المجيد من مقام إلى مقام، فيعلمه ذلك على أصول أهل الألحان، ولا يعتمد القارئ قارئا في الإذاعة وغيرها حتى يجتاز هذا الامتحان، بل إن اللجنة التي تعقد لاختباره لابد أن يكون فيها موسيقار، فهذا يختبره في أصول الموسيقى، ويختبره غيره في القراءات أو في أصول التلاوة وغير ذلك، فهذا مما عمد به البلوى الآن. ولذلك تجد المسلمين إذا سمعوا أولئك القراء وهم يطربون على قواعد الموسيقى وألحانها لا يتأثرون، بل ربما طرب الواحد منهم كأنه يسمع أغنية، وهذا شائع معلوم، وصار الناس يتباهون بذلك، وكل ذلك لا يرضاه الله رب العالمين ولا يناسب جلال كتاب الله جل وعلا. فالقرآن الكريم ينزه ويجل ويعظم عن تلاوته بالأصوات والنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية وأصوات المزامير. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زمان يأتي يتخذ الناس فيه القرآن للغناء والمزامير. فعن عليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. أخرجه أحمد في المسند، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وكذا ابن كثير في فضائل القرآن، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. الحديث حديث صحيح. وبربك ألا ترى ذلك شائعا فاشيا: يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، وهم نشو أي أحداث الأسنان، يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه ليغنيهم، لأنه يسير في تلاوته إن كانت تلاوة، يسير في ذلك على قواعد الموسيقى لا يخرج عنها، بل إن من يفهم في تلك القواعد إذا شد هذا القارئ في شيء أو انتقل انتقالا غير محمود من مقام موسيقي بتلاوته إلى مقام موسيقي آخر خطأه وهجن قراءته وربما رماه بالجهل. فإلى الله المشتكى. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا تعجبني القراءة بالألحان، وأنت خبير بأن الأئمة لورعهم كانوا يقولون فيما يقولون عنه إنه حرام، لا يعجبني، لا أرى كذا، وذلك مما هو فاش في كلامهم ومما أخطأ فيه عليهم كثير من أتباعهم. يقول مالك رحمه الله: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، فيقال فلان أقرأ من فلان، وفي الآداب الشرعية. وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة، فقال: إن كان يقرأ بقراءة أبي موسى رضي الله عنه فلا بأس. وقال في قراءة الألحان: أخذوها من الغناء لا تسمع منهم، لأنه قال هي بدعة، كره قراءة الألحان وقال هي بدعة، فأنت إذا تلبست بسماع تلك البدعة لم تكن محسنا. فيقول: لا تسمع منهم، أخذوها من الغناء لا تسمع منهم. وأما أسباب تحريم الألحان المطربة فقد ذكر أهل العلم عدة أسباب لتحريم الألحان المطربة، منها تشبيه القرآن الكريم بمزمار الشيطان، وتنزيه القرآن الكريم عن محاولة تحريفه، والقرآن معجز بلفظه ونظمه، وأما الألحان فإنها تغير ذلك، وأنت تسمع وتتأكد من الخبر وإنه لمحزن أن هنالك من يلحن القرآن، يلحنه كما تلحن الأغاني، ثم يأتي به ملحنا ومصحوبا بالآلات الموسيقية وغيرها. في مطالب أولي النهى، فإن حصل معها يعني الألحان تغيير نظم القرآن كجعل الحركات حروفا حرم ذلك. وسئل الإمام أحمد عن ذلك، أي عن تغيير نظم القرآن، فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أفيسرك أن يقال يا محمد؟ فقال: لا. فكذلك هذا كلام الله، فينبغي أن يتلى كما أنزل. من أسباب تحريم الألحان المطربة الطرب وتهييج الطباع. قال ابن الجوزي رحمه الله، وقد ذكر شيئا من تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي أخرجوها اليوم مشابهة للغناء، فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل. فالقارئ يطرب والقاص أي القصاص ينشد الغزل، فمتى يستقيم أمر الناس؟ من أسباب تحريم الألحان المطربة أنها تلهي عن تدبر القرآن، وهذا هو الواقع، وفيها تغيير الكلمات والحركات الصحيحة إلى غير ذلك، كزيادة حرف أو نقصانه أو إدغام ما لا ينبغي أن يدغم، واستخدام المد في غير موضعه، وإسقاط الهمز، وهكذا. قال الطرطوشي رحمه الله تعالى في الحوادث والبدع في معرض حديثه عن أصحاب الألحان وتغييرهم للقراءات الصحيحة إلى ما يوافق أهواءهم وأذواقهم الفاسدة، قال: فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، فمدوا المقصور وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف ونقصوا منه وجزموا المتحرك وحركوا المجزوم لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة، وما أشبه الليلة بالبارحة. فبعض قراء الإذاعات يقرؤون القرآن على ألحان الأغاني بالنوتة الموسيقية، ولديهم قواعد تدرس من خلالها الموسيقى والألحان من طلعات ونزلات وانتقالات يلتزمونها للتطريب والتلحين بالقرآن، فكيف يحصل الخشوع في مجلس كهذا؟ فالسامع إما أن يكون مأخوذا بجمال الصوت أو متقززا من شدة تكلف من يتغنى بالقرآن. وبعضهم يحضر، يعني بعض القراء يحضر حفلات الغناء في الصف الأول وعليهم العمائم من أجل أن يلتقطوا اللحن المناسب لكي يقرأوا به فيما بعد. لذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ذما عظيما، وأخبر هو الصادق المصدوق أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يقرؤونه بهذه الصفة بجعلهم القرآن مثل الأغاني. فالخلاصة أن هذا الفعل الذي يقصد به التطريب والعبث بالمدود وزيادة الحركات أو التأوهات هذا مذموم وصاحبه مأثوم، لأن القرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر ويعمل به، وتدبر القرآن الكريم هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم من التلاوة، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، وقد تضافرت النصوص على وجوب تدبر آيات الكتاب العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال السيوطي رحمه الله: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب، فهذا ما يحصل به التدبر لكتاب الله جل وعلا. والله رب العالمين ذكر بصورة الاستفهام الاستنكاري من لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشريعات، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقسمة ثنائية، فمن لم يتدبر القرآن فعلى قلبه قفل، لذلك لا ينفذ القرآن إلى قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لا ثالث، إما أن يتدبر القرآن وإما أن يكون على قلبه قفل. وليست العبرة في التلاوة أن يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها إدراك لما يقرأ، والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. وقد مر تحقيق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذه المسألة، والمقصود الأعظم من التلاوة هو التدبر والفهم، والإسراع في التلاوة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة وبالشكل المطلوب. ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر ثم العمل. ولكن هنالك كما هو معلوم عبادة التلاوة وقراءة التلاوة لا أكثر، حتى ولو كانت التلاوة بغير تدبر، من أجل أن يثبت محفوظه وأن يراجعه، وهو مثاب على ذلك تدبر أم لم يتدبر، ما لم يقصد الرياء بقراءته ولا مقصدا خسيسا، فإنه مثاب على كل حرف بعشر حسنات كما قال الرسول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل حرف بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتركن محفوظك ولا تتركن مراجعتك، وهي حتما تكون سريعة، لا تتركن ذلك لأنك تريد أن تتدبر، لأنك إن تركت ذلك ذهب محفوظك ولن تتدبر، فلا التدبر حصلت ولا على محفوظك أبقيت، فالله المستعان وعليه التكلان. ولكن ينبغي على الإنسان أن تكون له تلاوة من أجل المراجعة، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صاحبه كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها حفظها وإن تركها ذهبت. وإنه لأشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقولها كما قال الرسول، فإذا ترك الإنسان تلاوة الكتاب المجيد تفلتت منه آياته. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفلت بتفلت الإبل المعقلة إذا لم يعاهدها صاحبها بالرعاية والحفظ. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا، وأن يجتهد في تدبر آيات الله جل وعلا، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. الحجرة هي الأرض المحجورة، أي الممنوعة، بحائط محوط عليها، فسميت حجرة لذلك أنها قد حجرت، أي قد أحاط بها ما جعلها محجورة. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، أي والحال أنه في البيت. أخرجه أبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: في التقريب صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. والذي روى عنه هو يحيى بن حسان وهو بصري، وقد قال الألباني: إسناده حسن صحيح، يعني هذا الحديث في الشمائل. ويستفاد من هذا الخبر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسطا، فلا هي مرتفعة ولا هي خفية، فكان لا يسمعها من في الحجرة من أهله إلا إذا أصغى إليها وأنصت، ولا يتجاوز صوته ما وراء الحجرات. مرة ما هو الصواب في رفع الصوت بالتلاوة وما يقابله من الإسرار بها، وأن لهذا موضعا ولهذا موضعا آخر. قراءة النبي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد قراءته بالليل في الصلاة أو في غيرها، ربما يسمعه ربما سمعها من في الحجرة أي في صحن البيت. الأرض المحجورة أي الممنوعة بحائط محوط عليه وهو في البيت، أي والحال أنه في البيت، فكان إذا قرأ في بيته ربما يسمع قراءته من في حجرة البيت من أهله، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرة. وأشار بي ربما إلى أنه قد لا يسمعها من في الحجرة، فلا يسمعها إلا إذا أصغى إليها وأنصت، لكونها إلى السر أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السلام إذا دخل بليل كان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الليل سلم كما هي السنة التي علمنا إياها، فكان يفعل ذلك ونحن نتسنن بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ندب إلى السلام على الأهل إذا دخل الرجل على أهله، فإذا دخل البيت سلم على أهله فيكون ذلك بركة عليه وعلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو ذلك، فكان إذا دخل سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان، يعني ولا يوقظ النائم، لا يحدث إزعاجا، وإنما يترفق صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور يجربها كل إنسان في هذه الحياة ويجدها في نفسه، قد يأرق ثم لا ينام إلا بعد عناء، ثم يدخل عليه من يحدث جنبة فإذا به قد استيقظ ثم لا ينام، وهذا من الجفاء، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن الجفاء. بهذا الحديث الذي مر انتهى هذا الباب في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تلاوته لكتاب الله عز وجل المجيد.